قال سبحانه:
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
هذا السدر الذي هو قليل أتاه هؤلاء القوم، إنما جعله الله سبحانه وتعالى عبرة للناس. بعد الفاكهة وبعد الخضرة وبعد أنواع ما أنعم الله عز وجل عليهم به، عصوه، تكبروا، تجبروا، فأعطاهم الله هذا السدر وهو أيضا قليل في حاله، قليل، إنما هو شيء يسير. حينما تريد أخي المبارك أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك، فقر بحال هؤلاء القوم، الحالة التي أنت فيها من النعمة وكيف يمكن أنها أن تبدل بعد ذلك، ثم بعد ذلك تفكر في عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا السدر الصغير في هذه الحياة الدنيا الذي تارة الدود تأكله من جهة، وتارة المرض يأكله من جهة ثالثة، وتارة يكون حاله أنه يابس لا ينتفع به إلا أن يعطى إلى البهائم، وحاله ألوان وأشكال كثيرة جدا في هذه الحياة الدنيا.
والسدر هو النبق، وينبت كثيرا في الجبال والبراري والأرضية الصلبة، وهو عند العرب على نوعين: السدر البري الذي لا ينتفع بثمره ولا بورقه للغسول، ولكنه ينفع للرعي ويسمونه الضال، والنوع الآخر ينبت على الماء وثمره النبق، كما قال الشاعر: وأشجار نبق قد تكامل حسنها، أتت بغريب في الثمار بديع.
يوجد من السدر أنواع وأصناف كثيرة، وخاصة الأصناف التي منها أصناف برية، أي أنها وجدت في حالة برية في الغابات على المرتفعات أو أيضا في بطون الأودية. كذلك نجد أن الأنواع والأصناف المستوطنة من السدر كثرت زراعتها في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة، وأصبحت من محاصيل الفاكهة بدلا أن تكون من أشجار الغابات. وطبعا هناك أصناف الآن بدأت تأخذ الشكل الاقتصادي أو الاتجاه الاقتصادي لهذه الفاكهة لرغبة المستهلك لاستهلاك هذه أو هذا النوع من الثمار.
وشجرة النبق شجرة بها شوك، وثمارها كروية خوخية صغيرة، ولها فوائد جمة، حيث تحتوي على بعض الفيتامينات، ويستفاد من السدر في أوراقها وسيقانها وجذوعها في أمور عدة، فإن في أوراقها بعض الفوائد المجربة عند أقوام سلفوا، حيث كان بعض العرب يستخدمون أوراقها للتنظيف أو إزالة الأذى.
بالنسبة للثمار فيها الكثير من المكونات الغذائية الكثيرة، وتحتوي على طبعا نسبة ضئيلة من الماء، بالإضافة إلى السكريات والنشويات، وأيضا كذلك فيتامين سي الذي تجود به ثمار السدر. في الآونة الأخيرة أيضا نجد أن السدر البلدي المعروف في الدول العربية طبعا أصبح في المرتبة الثانية بعد السدر ما يسمى بالصيني أو الهندي، وأصبح استهلاكه كثمرة أو كفاكهة تجارية تستهلك من قبل الصغير والكبير أيضا، وأيضا أخذت كسلعة من السلع التي تباع في الأسواق، بدل أن تكون في السابق كهدية بسيطة للأصدقاء وأيضا بين أهل المنطقة التي تزرع فيها هذه الأشجار.
أما سيقان السدر فهو من الأنواع المعروفة عند العرب بجودة نارها، حيث كانوا يستخدمونها في الاصطلاء وإنضاج الأطعمة.
عجبت والدهر لا تفنى عجائبه للراكنين إلى الدنيا وقد سبقوا، دار تغر بها الآمال مهلكة وذو التجارب فيها خائف فرق، دار تغر بها الآمال مهلكة وذو التجارب فيها خائف الفرق والمرء مثل هلال عند طلعته يبدو ضئيلا لطيفا ثم ينتسق يزود حتى إذا ما تم أعقبه كر الجديدين نقصا ثم يمتحق يا للرجال المخدوع بزخرفها يا للرجال المخدوع بزخرفها بعد البيان ومغرور بها يثق يا أهل دار فناء إلا بقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمق يا أهل دار فناء إلا بقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمق
أما السدر في الجنة فله شأن آخر، فهو موصوف بوصف يقطع كل أذى يتوقع من هذا السدر.
وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين في سدر مخضود.
في سدر مخضود، السدر الذي في الدنيا له شوك، وأما الذي في الآخرة فهو منزوع الشوك. السدر الذي في الدنيا فيه ثمر، ولكن ثمر السدر الذي في الآخرة أعظم وأكثر. فهكذا يكون معنى الآية في سدر مخضود، أي منزوع الشوك وكثير الثمر.
قال سليم بن عامر رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله عز وجل في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول في سدر مخضود؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. رواه ابن أبي الدنيا بسند حسن.
السدر في الجنة أيها الإخوة الكرام، إنما المقصود به العطاء الإلهي من هذه الأشجار للاستمتاع، في سدر مخضود غير منقطع، ولا يسقط ورقه ولا يصيبه ما يصيب شجر الدنيا.
تخيل نفسك أيها الأخ المشاهد، أيتها الأخت المشاهدة، تتناولون شيئا من هذا السدر المخضود. أغمض عينيك، تخيل أنك في الجنة وأن في يدك شيئا من هذا السدر المخضود، فماذا يكون شعورك؟ بقدر ما يكون هذا الشعور لا بد أن يكون العمل.
وقد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم سدرة المنتهى، وهي سدرة عظيمة جاء وصفها في القرآن الكريم والسنة النبوية، فقال جل ذكره:
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى.
في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته العظيمة العجيبة في رحلة المعراج أنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة المنتهى، فهناك رأى شيئا عجبا، فرأى في هذه السدرة أوراقها وثمرها، فوصفها صلى الله عليه وسلم قائلا: فإذا ورقها كآذان الفيلة، ونبقها أي ثمرها مثل قلال هجر. هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى التي هي في الجنة.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: فغشيها من أمر الله ما غشي فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، يعني لشدة حسنها وبهاء جمالها لا يمكن لعيون الواصفين أن يبلغ كنها حقيقة السدرة، سدرة المنتهى، ولا شيئا من ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي غشي السدرة، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. يعني لنا أن نتخيل هذا الوصف العظيم، سدرة هذه أوصافها، ويغشاها الفراش، وهذا الفراش ليس كأي فراش، وإنما هو فراش من ذهب.
وفي حديث الإسراء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. رواه مسلم.
جنات عدن لهم ما يشتهون بها، في مقعد الصدق بين الروض والزهر، بناؤها فضة قد زانها ذهب، وعينها المسك والحصبة من الدرر، أوراقها ذهب منها الغصون دنت، بكل نوع من الريحان والثمر، أوراقها حولل شثاخة خلقت، واللؤلؤ الرطب والمرجان في الشجر. جنات عدن لهم ما يشتهون بها، في مقعد الصدق بين الروض والزهر، جنات عدن لهم ما يشتهون بها، في مقعد الصدق بين الروض والزهر، جنات عدن لهم ما يشتهون بها، في مقعد الصدق بين الروض والزهر، في مقعد الصدق بين الروض والزهر.
نسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا برحمته، وأن يجمعنا ووالدينا والمسلمين في دار كرامته.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
أيا من يرتجي خيرا تعالى، أشد لجنات الخلد الرحالا، ونطلبها ونبذل كل غال، فعقب الدار عزت أن تنال. أيا من يرتجي خيرا.